بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لعمر بن سعيد الأموي وهو يبعث البعوث لمكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أحذن لي ساعة من نهار وأنها عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. هذا الحديث الشريف اشتمل على تبيان النبي صلى الله عليه وسلم لحرمة مكة شرفها الله، فبين أنه لا يجوز فيها سفك الدماء ولا عضد الشجر، وأن الله تبارك وتعالى حرمها يوم خلق السماوات والأرض. ولما كان الناس في حجهم وعمرتهم قاصدين لهذا البيت المعظم المشرف، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على شرف المكان المقصود، تنبيها للمكلفين على عظيم حقه وعلى ما ينبغي من رعاية حرمته. فكل من قصد البيت الحرام لحج وعمرة فهو محتاج لمن يذكره بحرمة البيت الحرام وما ينبغي من رعاية الأدب عند الوصول إليه. والفائدة الثانية من إيراد هذا الحديث الشريف من جهة المسألة المشهورة من اشتراط الإحرام لدخول مكة شرفها الله، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل مكة إلا محرما، سواء قصد الحج والعمرة أو لم يقصد الحج والعمرة إلا من تكرر مجيئه إليها وشق عليه الإحرام في كل مجيء فهو مستثنى من الخلاف بينهم. فالمقصود أن هذا الحديث تضمن الدلالة على حرمة مكة، وقد فهم بعض العلماء أن من لازم ذلك أن يحرم عند دخوله لمكة، وإلا استوت مكة وغيرها من بقاع الأرض، وذلك خلاف مقصود الشرع الذي فضلها على غيرها. يقول المصنف رحمه الله عن أبي شريح، واسمه كما ذكر المصنف رحمه الله، خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بعد فتح مكة. وقال بعض العلماء إنه أسلم قبل فتح مكة، والصحيح أنه أسلم بعد الفتح، وأنه يوم الفتح كان آخذا براية من رايات بني كعب. هذا الصحابي توفي بالمدينة 68 للهجرة، في السنة التي توفي فيها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وقوله عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد، هو عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الذي يعرف بالأشدق، وصف بذلك لأنه كان أشدقا، وفيه صدقت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أحمد في المسند، ليرعفن على منبري جبار من جبابرة بني أمية ثم يسيل دمه من أنفه. فوقف هذا الرجل على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه الرعاف حتى سال على المنبر، فصدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه بأنه جبار من جبابرة بني أمية، قاتل أهل المدينة وقتل ما لا يقل عن 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهكت الأعراض واستبيحت المحرمات، فكان غاية في الظلم والغشم والإفساد في الأرض عامله. نسأل الله العظيم أن يعفو عنا وعنه. فالمقصود أنه لما وقف بعد ما فعل بالمدينة ما فعل، وقتل ما قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن الرقيات في قصيدته المشهورة، فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل. فالمقصود أنه لما فرغ من قتالهما أخذ يجهز البعوث لمكة لكي يفعل بها ما فعل بالمدينة، ولكن الله جل وعلا لم يمهل حتى أخذه وأخذ عزيز مقتدر. وكان ذلك في قصته مع عبد الملك بن مروان رحمه الله، وذكر ذلك بالتفصيل ابن كثير حافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فالمقصود أنه لما جهز البعوث لمكة لكي يقصد عبد الله بن عباس، والسبب في ذلك أن أهل المدينة وأهل مكة بايعوا عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فخرج إليهم عمرو من أجل ذلك. ثم لما فرغ من المدينة جهز بعوثه إلى مكة كما ورد في هذه الرواية. قال وهو يبعث البعوث لمكة، والبعث هو المبعوث، فعل بمعنى مفعول، والمقصود به الطائفة من الجيش التي تبعث وترسل للقتال. أو تكون أرسالا قبل قدوم الجيش. وقوله يبعث البعوث أي متهيئا للذهاب إلى مكة. قال: فقال له أبو شريح: إذني أيها الأمير. هذه العبارة فيها مسائل: المسألة الأولى مشروعية التأدب في الخطاب مع الأكابر، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن دقيق رحمه الله في الإحكام، وذلك أن الولاة ونحوهم من الرعاة يحتاجون إلى أسلوب يتناسب مع مقامهم، فمخاطبتهم بأحقر العبارات تدل على نقص متكلم، لأن هدي الشرع إنزال الناس منازلهم، فمخاطبتهم التي تكون بالأسلوب الذي يجذبهم ويكون له أبلغ الأثر في نفوسهم. قال له: ائذن لي أيها الأمير. الإذن الإباحة. وقوله أيها الأمير كما قلنا فيه نوع من الأدب، فانظر إلى هذا الظالم الغاشم يخاطبه هذا الصحابي الجليل بقوله ائذن لي. ولذلك لما كان من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم في الدعوة تأسيا بهدي الكتاب وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل الأسباب التي تعين على قبول النصيحة والدعوة إلى الله جل وعلا، خاطب هذا الصحابي بهذا الخطاب لأنه من نعم الله على الناصح والواعظ والمذكر أنه إذا وفق للأسلوب المؤثر كان ذلك أبلغ ما يكون في قبول نصيحته. والله تعالى أتمن كل هاد إلى سبيله ومبلغ لدينه أن يأخذ الناس إلى صراطه بالتي هي أحسن، كما قال لحبيبه وخير خلقه على وجه الأرض في زمانه موسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه لأكثر من على وجه الأرض في زمانه فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا هو هدي الكتاب، تهيئة الأسباب، وكلما تهيأت الأسباب لمن يبلغ النصيحة كلما كان ذلك أبلغ في قبول الخير والعمل به وحب من يتكلم به، وذلك أبلغ ما يكون من الخير للعامة والخاصة. وإذا كان المذكر بالله مطلوب منه أن يأخذ الناس بالتي هي أحسن وأن يرفق بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإنه في الخاصة من باب أولى وأحرى، أعني الولاة ومن في حكمهم، فإن صلاحهم صلاح للأمم وتنفيرهم الغلظة عليهم تتضمن مفاسد الدين والدنيا والآخرة. أما مفاسد الدين فنفرتهم عن الناصح ونصيحته والواعظ وموعظته، وذلك إفساد عليهم مع عدم نصح لهم، وكذلك أيضا فيه شرور للأمة. فالمنبغي تهيئة الأسباب لكل من ينصح فيقال له القول اللين ويقوم المتكلم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب حكيم بليغ يبلغ القلوب والأسماع. وكم من آية مؤثرة وحديث مؤثر شانه تعليق المعلق وزيادة من يزيد، فكلما كان الإنسان في نصحه متحفظا في لفظه مهيئا الأسباب لسامعه كلما كان ذلك أبلغ في قبول النصيحة، ولا سيما في من هو له أثر في من دونه، وقد جعل الله جل وعلا في الإسلام سهما في الزكاة لمن يؤلف قلبه للإسلام، وصرف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من سهام غزوة حنين إلى قوم من الأشراف وعلية قومهم، كل ذلك تحبيبا في الإسلام وترغيبا وتقريبا. فهذا يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه وحسن نظره وإنزاله الناس منازلهم. ومن هنا انطلق هذا الصحابي الجليل يخاطب هذا الأمير بهذا الخطاب الذي يهيئ به قبوله للنصيحة واستجابته لما يدعوه إليه. ولذلك كان العلماء والسلف الصالح رحمة الله عليهم إذا ذكروا الولاة والرعاة تذكروهم بالأساليب المرغبة المحببة، وكم لهم من مواعظ تكسر القلوب إلى ربها اشتملت على أساليب حكيمة يحسن فيها المتكلم ما يقوله وما يذكر به، وذلك لأن تنفيرهم فيه المفاسد العظيمة، ففيه من الأذية والإضرار ما الله به عليم. مع أن من حق المسلم على المسلم ألا يؤذيه فينفره من دين الله واتباع شرع الله، ومن أمانة المبلغ عن الله جل وعلا أن يتعاطى هذه الأسباب الموجبة لحب نصيحته. وكان بعض العلماء الحكماء يقول رحمه الله إن الناصح إذا ذكر الوالي وكانت نصيحته مؤثرة راعى فيها الأدب، فإن الوالي يكون معه على أحد رجلين: إما أن يتأثر بهذا الأسلوب الذي هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أعظم الخير، وإما أن يستحي من المتكلم، وذلك أن الناس تحب من يحسن الخطاب لها وتكرم من يكرمها جبلة وفطرة لا تبديل لها. فإذا كان الإنسان يراعي في خطابه هذه الأمور كانت كلماته محبوبة ومواعظه مؤثرة، لأن السامع يحس أن المراد من هذه الكلمة التوجيه والإرشاد، وأن المراد بها الإعذار إلى الله وتبليغ رسالة الله إلى عباد الله. فليس المتكلم له سلطان على من يسمع، فإن الله نفى ذلك عن نبيه فقال: لست عليهم بمسيطر. فمن باب أولى وأحرى من دون ذلك. وقد كان سلف الأمة رحمة الله عليهم من العلماء والأئمة والهداة رحمة الله على الجميع يراعون هذا المنهج النبوي الكريم، وكانوا يحسنون التذكير والوعظ للخاصة والعامة. ومن قرأ سيرهم وتدبر مواقفهم وجد ذلك جليا من حالهم، وإن حصل شيء من القسوة فمرادهم بذلك الغيرة على الدين لا حظوظ النفس. ولذلك ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على هذا المنهج الكريم الذي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لكافر بعثته قريش وهو من أعيانها: أفرغت يا أبا الوليد؟ يتألفه مع أنه كافر مشرك بالله جل وعلا. وهكذا كان الأخيار والأئمة في مختلف الأعصار يحسنون تقدير الأسباب الموجبة لقبول النصيحة وإذا وفق الله سامع نصيحتك لحبها والعمل بها فإن الله يعظم لك به الأجر ويكون في ذلك من الخير للعامة والخاصة ما لا يخفى والعكس بالعكس. يقول رضي الله عنه: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. هذا المقام قامه النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ألقاها، وذلك أن رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لخزاعة أن تطعن بني بكر وأن تأخذ بحقها وثأرها في أيامها الأول، حينما رخص الله لنبيه ساعة من النهار. فلما كان يوم الفتح أذن النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة أن تأخذ بالثأر. فلما كان اليوم الثاني عمد رجل إلى رجل فقتله، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فخرف. يقول أبو شريح: فغضب غضبا شديدا ما رأيته غضب مثله، ثم نادى في الناس فجمعهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال هذه الكلمات التي ذكرها أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه. وقوله الغد من يوم الفتح أي اليوم الثاني بعد يوم الفتح. قال فحمد الله وأثنى عليه فيه دليل على أن السنة في الخطيب أن يستفتح خطبته بحمد الله والثناء على الله جل وعلا، وذلك يسير من حقه سبحانه وتعالى وقليل من عظيم نعمته على العبد. يقول وأثنى عليه أي ذكر من صفاته ما فيه ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم قال أي بعد أن انتهى من الحمد والثناء على الله جل وعلا: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. إن مكة والمراد بها المسجد الحرام وما حجاوره من البيوت إلى حدود حرمه، ويقال لها بكة. قالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة، فما قصدها جبار إلا قصمه الله جل وعلا. حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض أي جعل لها حرمة منذ أن خلق السماوات والأرض، فهي محرمة منذ وجود خلق السماوات والأرض، ولم يحرمها الناس. للعلماء في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول أن قوله ولم يحرمها الناس المراد به أن الله حرمها، ولكن الناس استخفوا بحقها وعظيم حرمتها واستهانوا بما ينبغي عليهم تجاهها من تعظيمها وإجلالها. والوجه الثاني أن قوله ولم يحرمها الناس المراد به أن التحريم من الله لا من الناس، فما ترونه من تحريم هذا البلد وإعظامه وإجلاله هو أمر موجود منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وليس أمرا من العادة والتقاليد، ولكنه من أصل الشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. الفاء للتفريع أي إذا ثبت أن مكة حرام فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، أي لا يحل لمؤمن أن يقتل إنسانا بمكة. وهذا الإطلاق فيه تفصيل، فإن الإنسان إذا قتل بمكة فله وجوه، الوجه الأول أن يقتل قصاصا، الوجه الثاني أن يقتل بغير حق، الوجه الأول أن يقتل بحق، والوجه الثاني أن يقتل بدون حق. أما إذا قتل بحق ففيه تفصيل، فإما أن يقتل قصاصا أو حدا للرجم، فإن كان حدا للرجم فالإجماع منعقد على أنه إذا زنى بها أحد أنه يشرع أن يقام عليه حد الرجم ويقتل بها، وكذلك إذا قتل أحدا ثم فر إلى مكة فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين مشهورين، أصحهما جواز قتله ولو لجأ إلى الحرم، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بسفك الدماء الدماء المحرمة، أما قتل من يستحق القتل فجائز بدليل قول الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فمن قتل في الحرم قتل، ومن قاتل في الحرم قتل وقوتل، على ظاهر النص الذي ورد في سورة البقرة. ولذلك يكون المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بهذا من المراد به الخصوص، وهو قتل الدماء المحرمة بدون حق. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وطائفة من السلف إلى أنه لا يقتل القاتل إذا لجأ إلى الحرم، فلو أن إنسانا قتل ثم فر إلى الحرم قال لا يقتل، لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم لم يذعره ولم يقتله حتى يخرج من الحرم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال على ظاهر هذا الحديث، وهو اختيار ابن حزم الظاهري: والصحيح أن من قتل ولجأ إلى الحرم قتل، وذلك لأدلة أولها عموم النصوص التي تدل على أن القاتل بغير حق يقتل، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فأخبر الله تعالى أن أولياء المقتول لهم سلطان على القاتل، فإذا قيل بعدم قتله ناقض دلالة الآية الكريمة. وقد أقر الله تعالى القصاص فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقال في شريعتنا: وكتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض ووجب عليكم. فلو قلنا إن القاتل لا يقتل لرددنا هذه النصوص المستفيضة في الكتاب والسنة. أما السنة فأحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأخبر أن النفس تقتل بالنفس دون تفصيل، سواء لجأت إلى الحرم أو إلى غيره. ومن الأدلة على رجحان مذهب الجمهور بقتل القاتل إذا لجأ إلى الحرم أنه لو فتح هذا الباب لأصبح بيت الله ملجأ لسفكة الدم الحرام، ولحصل في ذلك من المفاسد والشرور ما الله به عليم. لذلك كان أولى الأقوال بالصواب إن شاء الله تعالى القول بقتل القاتل ولو لجأ إلى الحرم، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله كما قلنا. أما الحالة الثانية وهو قتل المسلم بدون حق فإنه لا يجوز في غير مكة، وفي مكة أشد وأعظم. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن الذنب يتعاظم بالزمان والمكان، فمن أصاب الذنب في زمن محرم ليس كمن أصابه في غيره. وكذلك بالنسبة للمكان، فمن قتل في بيت الله الحرام أعظم إثما وأشد جرما ممن قتل في غيره، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. قوله يعضد بها شجرة فيه دليل على تحريم قلع الشجر من مكة. والشجر له حالتان: الحالة الأولى أن يكون نابتا في الحرم من أصله، فهذا لا يجوز قلعه ولا قطعه إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الإذخر للقبور والصاغة كما سيأتي. الحالة الثانية أن يكون الشجر قد أنبته الإنسان في بيته أو داره فأحب أن يقلعه، فيجوز له أن يقلعه على هذا الوجه. وذلك قال بعض العلماء محل إجماع بينهم أن الزرع إذا زرعه الإنسان جاز له أن يقلعه، وأما الشجر ففيه وجهان مشهوران. فمنهم من يقول يستوي فيه أن يزرع أو يكون نابتا، ومنهم من قال بالتفصيل. وإذا تبين أنه لا يجوز قلع شجر مكة، فلو أن إنسانا قلع شجرة في مكة أو في حدود الحرم، فما الذي عليه؟ ذهب جماهير السلف والخلف إلى وجوب الجزاء عليه وأنه يعاقب، واختلفوا في عقوبته على تفصيل. وقد أشهب في ذلك الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في كتابه النفيس تهذيب الآثار، فذكر أقوال الصحابة والتابعين وفصل في المسألة. وحاصل ما يقال: إن كانت الشجرة كبيرة فمذهب طائفة من الصحابة والتابعين أنه يضمنها ببدنه، وإن كانت صغيرة فبشاة ونحو ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز قلع الشجر من مكة إلا على التفصيل الذي ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن قال لكم أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بمكة فنقاتل كما قاتل عليه الصلاة والسلام، فقولوا له، أي فأجيبوه، أن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. هذا الأسلوب يعتبره الأصوليون من أساليب التخصيص، أي أن هذا الحكم بجواز القتال في مكة واستباحتها في يوم الفتح من النبي صلى الله عليه وسلم كان بإذن من الله جل وعلا. قال: وإنما أذن لي ساعة من نهار. واختلف العلماء في هذه الساعة وقدرها، والصحيح أنها كانت من طلوع الشمس إلى وقت العصر، وهو وقت العشي الذي ينتهي به النهار أو يتهيأ فيه النهار للانتهاء. وفي ذلك حديث أحمد في المسند. قالوا: فهذا الدليل يدل على أن المراد بالساعة ليست الساعة المعروفة، وإنما المراد بها قدرا من الزمان من طلوع شمس يوم الفتح إلى وقت العصر. وهذا هو أصح الأقوال وأولاها بالصواب لدلالة النقل على صحته وثبوته. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نار، وأن حرمتها العادت ليومك كحرمتها بالأمس، أي عادت مكة حراما كحرمتها بالأمس، أي قبل أن تحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أحل الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه القتال في مكة، وهذه من الأمور التي اختصت به عليه الصلاة والسلام، ولم يشارك فيها أحد من الأنبياء ولا غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، أي ليبلغ من سمع، وحضر من لم يسمع ومن لم يحضر. وفي هذه العبارة دليل على أمانة من سمع العلم، وأن من حضر مجلسا من مجالس العلم فسمع فيه سنة أو حكما أنه يجب عليه تبليغ ذلك الحكم وأداء هذه الأمانة وهذا العلم الذي تعلمه. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكل من علم شيئا من دين الله جل وعلا فهو مطالب ببيانه، فإن كتم شيئا من ذلك العلم ولم يعلمه الناس فإنه يعتبر كاتما للعلم والعياذ بالله، ومن كتم علما ألزم بلجام من نار، نسأل الله السلامة والعافية. فكل من تعلم علما ولم يسع في تبليغه للناس فإنه يأثم، ولا حرج على الإنسان أن يقوم بين الناس مذكرا في حدود علمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. والشاهد مأخوذ من شهد الشيء إلى حضره، وقد تطلق الشهادة بمعنى العلم. فالمقصود أن قوله الشاهد الغائب أي الحاضر الشاهد. قيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قالني أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. وهذه جرأة عظيمة واستخفاف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخفاف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن سعيد يدعى لطيم الشيطان لمكان الشدق الموجود فيه، ولذلك قال ابن حزم بعد قوله: أنا أعلم بذلك منك، قال: ما كان للطيم الشيطان أن يكون أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أبي شريح. وقال الوالد رحمه الله: كذب وفجر ولقم الحجر، لا والله ما هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو هناك، فما هو بأهل لأن يجتهد في فهمه وأن يحرف الكلمة عن مواضعه. فأراد أن يدلي برأيه أمام نص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الحرم لا يعيد عاصيا، أي لا يحفظ من عصى إذا عصى، وإنما يؤخذ العاصي بعصيانه ولو كان في الحرم، ولا فارا بخربة، أي فارا ببلية أو بسرقة، وجهان للعلماء رحمهم الله. وأراد أن يلبس الحق بالباطل فينزل ابن الزبير الذي ثبتت له الولاية الشرعية بمكة والمدينة، منزلة العاصي، وذلك خطأ بين واضح، وكل ذلك من ظلمه ورشمه. فالمقصود أنه رد هذا الحديث على هذا الصحابي الجليل، فقال له أبو شريح بعد ذلك: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، وقد شهدت وغبت وقد بلغتك، أي هذه أمانة ألقيتها عن ظهري، ومسؤولية نفضتها عن عاتقي، وقد بلغتك وأعذرت إلى ربي. وهذا يدل على أن مهمة العالم والداعية ونحوهم تبليغ رسالة الله جل وعلا، فإن سمعوا فذلك خير لهم، وإن لم يسمعوا فقد أدى الإنسان ما عليه، والله جل وعلا لم يكلفه ما وراء ذلك. فقال له: قد شهدت وقد غبت وقد بلغتك، أي امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. ثم انظر إلى أدب هذا الصحابي الجليل، إذ لم يتحرش بهذا الوالي، وقد كان بالإمكان أن يأخذ معه ويعطي، ولكن السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا ينظرون إلى العواقب والمفاسد والمصالح، ويعتبرون الأمور بتقديرها. فكان رضي الله عنه وأرضاه يخاطبه في حدود الشرع دون أن يكون هناك ما يوجب المفسدة أو الوقوع في المحظور. هذا الحديث الشريف اشتمل على تعظيم بيت الله الحرام، وتنبيه العباد إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من رعاية حرمة بيت الله العتيق. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحفظ أدب الجوار، وأحق الناس برعاية حرمة البيت هم سكان بيت الله الحرام الذين شرفهم الله جل وعلا بجواره والسكنى فيه. ولذلك ينبغي عليهم أن يكونوا على أحسن ما يكون عليه المسلم المجاور لبيت الله الحرام. ولذلك من أحدث في هذه الأماكن المحرمة كمكة والمدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال بعض العلماء: لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة، فيأتي يوم القيامة صفر اليدين من صلاته كلها والعياذ بالله، كأنه لم يصل. فالمقصود أن حرمة هذه الأماكن عظيمة، فالمنبغي التأدب فيها. وكان بعض العلماء رحمهم الله يعظمون أمر مكة ولا يمكثون فيها إلا بقدر النسك، فكانوا إذا فرغوا من النسك عجلوا الرجوع إلى ديارهم، يخافون من زلات أسماعهم وأبصارهم وجوارحهم، خوفا من الفتنة ورعاية للمكان والحرمة. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في آخر حياته خرج من مكة إلى الطائف، ومن الوجوه التي ذكرت في سبب خروجه أنه قال: لم يبق لي إلا حسنات أخشى أن تذهب حرمة هذه البنية، أي أخشى أن تذهب بسبب مال البيت من حرمة وحق على الناس. فالمنبغي على من جاور بيت الله الحرام أن يعظمه. ومن تعظيم بيت الله الحرام كثرة الصلاة فيه وشهود الخير فيه من الطواف وذكر الله، وهذا أمر أضاعه كثير من الناس. ومن العجيب أن الإنسان إذا جاور بمكة والمدينة قد يستخف بسبب العلم وطول العهد والصحبة. ولذلك قالوا في الحكمة أزهد الناس في العالم أهله. فالمقصود أنه ينبغي على من شرفه الله بهذه الدار أن يحسن فيها الجوار. وحقيق بطلاب العلم ونحوهم من الفضلاء أن يعمروا هذا المسجد الكريم بالعب الصلاح والتلاوة القرآن ونحو ذلك من الطاعات التي توجب حب الله جل وعلا ورضوانه عن العبد، وذلك من شكر نعمة الله على الإنسان. وقد ترخص كثير من الأخيار بقول بعض العلماء إن مكة كلها حرم فيصلي في مسجد بيته، وهذا القول قول مرجوح، لكن لو ترجح عند الإنسان فعمل به فأين هو عن فضل الطواف بالبيت؟ وأين هو عن فضل لمس أركانه وتقبيل حجره وتمتيع ناظره برؤية الأخيار ذاكرين شاكرين؟ فينبغي على المسلم ألا يزهد في هذا الخير العظيم. فكم من قلوب في مشارق الأرض ومغاربها تحن وتئن إلى بلوغ بيت ربها، وكم من أناس خرجوا من ديارهم وتغربوا عن أوطانهم فماتوا في بحار أو قفار، كل ذلك وقلوبهم فيها الحنين والشوق إلى هذا البيت العظيم. وأغرب من ذلك أنك ترى الناس في حجهم يقتتلون على تقبيل الحجر، وفي ذلك أبلغ العبر لمن سكن بجوار بيت الله أن لو ادكر. انظر إليهم قد اقتتلوا، فإذا فاز أحدهم بتقبيل الحجر كأنه حاز الدنيا وما فيها. وكم نعمت عينك بالحجر خاويا لا مقبل له. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على هذا الخير، وإذا أكرمه الله بجوار هذا البيت أن يرعى حرمته وفضله ويكون من عماره وأهله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا أدب الجوار، وأن يمن علينا برضاه عنا في برعاية حرمته والقيام بعظيم حقه وحسن الأدب فيه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجزل لكم الأجر. يقول سائل فضيلة الشيخ: يوجد في نفسي وسواس لا أستطيع السيطرة عليه، وكلما رأيت شخصا حدثتني نفسي بأن أتكلم فيه أو أنا اغتابة، فماذا أفعل وكيف أتخلص من هذا الشيء؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يلطف بنا وبك وأن يعجل لك بالفرج وأن يعيذك من هذا الوسواس وشره وتوهينه. أوصيك أخي بالله أن تكثر من الدعاء وأن تسأل الله العظيم أن يحفظك من هذا البلاء العميم. والأمر الثاني الذي أوصيك به أن تتذكر، فلعل ذنبا أذنبته فقد تكون قد تكلمت في إنسان من أهل العلم أو عبدا صالحا فابتلاك الله بهذا البلاء. لأن بعض العلماء يقول إن الاسترسال في بعض البلايا سببه ذنب من جنسها، فمن يتكلم في الناس ويكثر الغيبة من الناس يبتليه الله بالوسوسة في هذه الأمور.
ولذلك قل أن تجده يثق في أحد. فاستغفر الله وتب إلى الله، وإن كنت قد تكلمت في أحد من عالم أو صالح أو والدين أو قريب له حق عليك فاستغفر الله واسألها أن يسامحك. كذلك أيضا أوصيك بالأخذ بالأذكار النبوية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صباحك ومسائك، فإنها حرز من الله للعبد، يحفظ الله بها صاحبها وقارئها أو ذاكرها من تسلط الشيطان عليه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير؟ هل أدخل معه أم أنتظر إلى أن يأتي آخرون وأصلي معهم جماعة أخرى؟
من دخل والإمام في الصلاة في أولها في آخرها في وسطها يجب عليه أن يدخل على الحالة التي يدرك عليها الإمام. إن وجدته ساجدا فرض عليك أن تسجد، إن وجدته جالسا فرض عليك أن تكبر وتجلس، إن وجدته في التشهد الأخير فرض عليك أن تدخل في التشهد الأخير. وهذا قول جماهير أهل العلم لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. قال بعض العلماء: ما أدركتم، أي أي شيء أدركتموه قليلا أو كثيرا حتى ولو كان قبل تسليم الإمام. ومذهب بعض العلماء وهو مذهب طائفة من العلماء أن من أدرك الإمام قبل تسليمه ولو بلحظة كبر وجلس فقد أدرك فضل الجماعة الأولى، وذلك أفضل من الجماعة الثانية، لأن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية في الزمان والوقت، والفرق البسيط في الثواني هذا يفضل عند الله بكثير. إن العبد ليصلي الصلاة في وقتها وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. فلذلك يقول: الجماعة الأولى أزكى من الجماعة الثانية، ثم إن الجماعة الأولى منعقدة بالإجماع، فتأخرك إلى الجماعة الثانية فيه خلاف في مشروعية انعقاد الجماعة الثانية، وإن كان الصحيح جوازها كما بينا دليلا، لكن تأتي إلى أمر تسلم فيه من الشبهة مع رعاية ظاهر النص، مع قول طائفة من العلماء. قال بعض العلماء: الحكمة في ذلك أن الإسلام يدعو إلى الاجتماع ويحبذه خاصة في أمور الصلاة. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، يعني لا تجلسا منفردين عن الجماعة ولو صليتما. قال: يا رسول الله، كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ قال: فما تأمرني؟ قال: صلي في بيتك ثم صلها معه. كذلك أيضا أمر المأمومين بمتابعة الأئمة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال: فلا تختلفوا عليه. يقول بعض العلماء: هذا منهج في الإسلام بالارتباط مع الجماعة ولا يريد الشذوذ، حتى إن الرجل لو صلى الصلاة ودخل المسجد وكان قد صلى والجماعة الثانية تصلي فرض عليه أن يدخل. لماذا؟ لأجل لو انفرد عنها لساء الظن به. ثم قالوا أيضا: لو فتح هذا الباب فإن أعداء الأئمة الناس بينهم فتنة، فقد يعادي أحد الإمام لأنه ناصح أو مشفق أو لعداوة بينه وبينه من أمور الدنيا، فيتعمد التأخير أو يتقصده حتى إذا صار في التشهد أحدث الجماعة الثانية. فلذلك لا يفتح هذا الباب، ويجب على من دخل وأدرك ولو لحظة أن يكبر لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا. والقاعدة في النصوص أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، هذا لا تقييد له، وهذا مذهب جماهير العلماء. ونبه على ذلك العلماء في شرح هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على لزوم الدخول مع الأئمة على الحالة التي أدرك المأموم عليها الإمام. وهنا ننبه على خطأ شائع ذائع بين كثير من العوام أنهم يدخلون والأئمة ساجدون، فيبقى الرجل واقفا ينتظر أن يقوم الإمام من السجدة، وهذا تفريط في الخير وزهد في الطاعة والبر. يقول صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا أجدت عليه، وفي رواية: إلا كتب الله لك بها درجة وحط بك عنك بها خطيئة. قال بعض العلماء: الدرجات بين الواحدة والثانية كما بين السماء والأرض، هذه تفوت بلحظة واحدة قد يكون الإنسان يتأخر فيها ويتقاعس عن دخول معلما، بمجرد ما تدخل تكبر. ولو رأيت إنسانا يتأخر صح مباشر صح على الناس كبروا وتكبر وتسجد. فهذه سنة أضاعها كثير من الناس، ولذلك لا يليق بالإنسان أن يرى الناس سجود وهو واقف، يعني هو أفضل منهم، هل هم على خطأ لا يشاركهم؟ لا يستقيم التخلف عن الأئمة أثناء السجود، هذا من البدع التي أحدثها كثير من الناس أصلحهم الله. إذا دخل الإنسان في المسجد فرض عليه أن يدخل مع الإمام أو يخرج، ولا يجوز الشذوذ عن الأئمة لأن ذلك باب مفسدة ولا خير فيه، والله تعالى أعلم. يبقى السؤال، هذا الذي أدرك الإمام قبل السلام لو أنه تأخر وفعل جماعة لكان له فضل، والجواب على ذلك أن مذهب الجمهور أنه يصح له أن يدخل، فإذا تشهد أخبر من بجواره أنه إذا سلم الإمام اتبعه واقتدى به، لأن من لم يدرك مع الإمام ركعة فأكثر فهو منفرد وآخذ حكم المنفرد، فيصح له أن يصير إماما ويصح لمن بعده أن يأتمه بذلك الإمام كما نص عليه غير واحد من العلماء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل المعصية في الحرم ولو كانت صغيرة تصير كبيرة؟ وهل ينطبق عليها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث فيه أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟
أما المسألة الأولى وهي انتقال الصغيرة إلى الكبيرة بفعلها داخل الحرم، فهذا ليس بصحيح، وقد اختلف العلماء في الذنب في الحرم، فقال بعض العلماء يعظم ويضاعف، وقال بعضهم لا يضاعف، وهو الصحيح أن الذنب بمكة لا يضاعف، لأن الله يقول: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي مثل السيئة وهم لا يظلمون، فأخبر أن السيئة بالسيئة ولا تضاعف، فلو قيل بالمضاعفة في الحرم لعارض نصوص الكتاب والسنة. والصحيح مذهب المحققين أن الإثم للذنب بمكة في ذاته عظيم، فلو أن نظرة إلى الحرام في غير مكة بعشر سيئات فإنها في مكة بألف سيئة من حيث الأصل لا مضاعفة، وفرق بين أن يقال أنها ألف مضاعفة أي تضاعفت العشر حتى صارت ألفا، وبين أن يقال إن الله عظم المكان فجعل الإثم فيه من حيثه وزره معظم، وهذا اختيار طائفة من المحققين وهو الصواب إن شاء الله في هذه المسألة، اختاره الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وانتصر له في أكثر من موضع من كتبه، أن الإثم في مكة ذاتها عظيم، بمعنى أن الذنب ذاته يعظم لا أنه يضاعف بأصل الإثم، وفرق بين أن يقال إنه يضعف وبين أن يقال إنه في ذاته عظيم، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا القول فإن الصغيرة لا تصير كبيرة، ولكن قال بعض العلماء إن تعظيم الذنب في مكة قد يصل إلى جرم الكبيرة في غيرها، فيصير في جرمها إثما لا حكما، فلا يعامل من فعل الصغيرة بمكة معاملة من فعل الكبيرة في غيرها، وفرق بين أن يحكم بكونه قد صار إلى إثم قد يقارب الكبيرة وبين أن يكون بذاته قد فعل الكبيرة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: يقول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل الهم بالسيئة في الحرم مؤاخذ عليها الإنسان؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن ظاهر هذه الآية متعلق بالإرادة بانعقاد العزم وتهيئ الأسباب، وظاهر السنة أن وجود الهم لا يقتضي وجود الإثم، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فدل على أن الهم بالسيئات لا يوجب الحكم بإثم أصحابها. وعلى هذا فإنه يتخرج القول بأن هناك فرقا بين الهم والإرادة بتهيئ العزم ووجود القصد، وذلك من لوازم الإرادة بخلاف الهم الذي يكون حديث النفس ودون الإرادة التي تقوي ذلك الحديث وتنتقل به إلى درجة أرفع من درجته، والله تعالى أعلم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في بعض الشباب يعقدون اجتماعات لنقد بعضهم البعض، كل مجموعة تخطئ المجموعة الأخرى، مع العلم أن النقاش حول مسائل دعوية اجتهادية فقط والجميع متفق في الأصول، وهل هذا العمل صحيح؟ نرجو من فضيلتكم توجيه النصر.
الخلاف الحقيقة، هذا السؤال عام، والخلاف والتفرق الموجود مختلف بوجوه متعددة، ولذلك الإجابة على هذا السؤال قد تفهم على غير المراد، ولكن أنبه على الأصل الذي ينبغي على المسلم أن يلتزمه. اعلم أولا أن الله عز وجل جعل هذا الدين كلا لا يتجزأ، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر سبحانه وتعالى بالاعتصام والتآلف والتعاطف والتكاتف، لأنه ليس هناك موجبا للخلاف في الأصل كما هو مقرر ومعلوم، فلذلك ينبغي البقاء على هذا الأصل. يلزم المسلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم في الشرع إلا بحجة وبرهان، ولا يجتهد إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون المكان الذي يجتهد فيه صالحا للاجتهاد، والشرط الثاني أن يكون المجتهد أهلا لأن يجتهد. فإذا وقفت أمام أي قول على الساحة خرج عن هذا الأصل، عن كتاب الله، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أو اجتهد وهو ليس بأهل، أو اجتهد فيما لا مجال للاجتهاد فيه، فإن خطأه بين واضح ظاهر. وعلى هذا فإنني أقول ينبغي لطلاب العلم وللشباب أن يتناصحوا، وأن يذكر بعضهم بعضا بالتي هي أحسن، وأن يشد بعضهم من أزر بعض، وأن يكمل بعضهم نقص بعض، ولا يعني ذلك أن يجامل الإنسان في الحق أو يترك أخاه على أمر بين الخطأ فيه أو المخالفة فيه لكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج السلف الصالح، كل ذلك لا نعنيه، إنما نعني أن الإنسان إذا أراد أن يوجه إخوانه يلتزم هذا الأصل، ويحاول بقدر استطاعته أن يهيئ الأسباب منهم للاستجابة وقبول النصيحة والعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح. ومسألة إضاعة الأوقات في القيل والقال والتجريح والتشهير، خاصة إذا كانت والعياذ بالله فيها دلائل بين على أنها حظوظ من النفس، فهذه والله لا ترضي الله، وهي تهلك صاحبها أكثر مما أن تكون سببا في نجاته. الكلام في الناس لو كان بحق وقصدك به إشفاء الغيظ والحنق والحقد خرج عن كونه عبادة، لأنه لا يراد به وجه الله. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله في الجرح والتعديل من أن يستغل الشيطان الإنسان فينتقل من مسألة التوجيه إلى مسألة البغض الشخصي. ولذلك أصبح علم الجرح والتعديل من أصعب العلوم، لا من جهة تحصيله، من جهة تحصيله تحتاج إلى عناء وتعب وتقليب وبحث عن الرجال، لكن الإشكال من جهة مكابدة النفس ومجاهدتها حتى يصبح جرحه وتعديله خالصا لوجه الله. فإذا جاء يقول زيد فيه أو عمر فيه، ما يقول ذلك إلا بعد أن ينصحه ويبين له ويقيم الحجة عليه، لأن ذلك أبلغ في الإخلاص وأبلغ في إرادة الخير. فإذا كان نصحه ثم جاء أمام الناس ويقول لهم زيد فيه، تجده أول شيء أكره ما يكون أن يتكلم فيه أمام الناس. طبق هذه الأمور على نفسك. أولا، إذا وجدت أن السبب الباعث لك هو الغيرة على الدين وحب الكتاب والسنة والحرص على الخير، فهذه هي الركيزة الأولى، الإخلاص وإرادة وجه الله. ثانيا، من لازم هذا الإخلاص أن تأتي لأخيك، لأن التشهير له معنى في حظوظ النفس، والستر له معنى في متابعة الشرع، لأن الشرع مطالب بالستر حتى للزاني إذا زنى، فقد أجمع العلماء على مشروعية ستره الحديث هزال كما هو معلوم. فكيف بإنسان طالب علم تأول أو اجتهد وأخطأ في اجتهاده؟ من باب أولى وأحرى. فإن تأتي فيما بينك وبينه فإن وجدت من نفسك أنها قابلة لأن تذهب إليه وتنصحه في السر فاعلم أنك تريد وجه الله. هذه نقطة ثانية من أثر الإخلاص. وإن وجدت أنك تكره وتضيق عليك الأرض بما ذرع لأنك ما تريد أن تذهب إليه وتجد نفسك تضيق فاعلم أن الشيطان قد دخل إلى شعبة من شعب قلبك، بل قد يكون إلى شعب حينما تكره أن تأتي في السر. فإن استطعت أن تخلص لوجه الله وتأتي في السر بمجرد ما تأتي تكلم تتخير الحجج المناسبة والكلمات المؤثرة لأنك لا تريد إلا نصيحته، لا تريد إلا مرضات الله، أنت مشفق عليه كأنه غريق. هذه كلها من أمارات الإخلاص التي تدل على أنك تريد ما عند الله جل وعلا. فإن وجدت أن نفسك تثور وأن كل الذي تريد أن تقف أمامه لكي تهينه، كل الذي تريد أنك تسفه جماعة فلان ورأي فلان ومن مع الشيخ فلان أو مع علان، فاعلم أنك على شفا جرف هار، وأنك ولو كنت صاحب حق بهذا الشعور وبهذا الميل لإشفاء الغير خرجت عن كونك ترجو ما عند الله إلى ما ترجو من حظوظ نفسك. فنسأل الله السلامة والعافية. وقف بعض العلماء على إمام من أئمة الجرح من السلف من السلف وقال له: تكلمت في أقوام، ما بالك لو حطوا رحالهم في الجنة منذ 20 عاما. فجلس ذلك العالم من أئمة الجرح يبكي حتى غشي عليه في مجلسه. ليس مراد المذكر أن يطعن فيه ويقول له أنت تتكلم في الصلحاء، تبيين المجروح ولو كان صالحا واجب وفرض، لكن المراد اجتهد في تخليص نيتك لله جل وعلا. الكلام في المسلمين عوامهم خطير، فكيف بطلاب العلم؟ كيف بالعلماء؟ ثم القضية التي ينبغي أن نركز عليها قضية الإخلاص، قضية التجرد، المنهجية في التوجيه، المنهجية في النصح. حينما يأتي الإنسان إلى أخيه ويهيئ كل الأسباب، يعلم الله عز وجل أنك ما دخلت بيته ولا مكتبته ولا داره إلا وأن تريد ما عند الله جل وعلا، وأنك تشتري رحمات الله وأن تذهب إليه وتأتي إليه بكل نصح وتجرد تريد ما عند الله جل وعلا. ثم إذا وجدته بين طلابه جلس كأنك واحد منهم، تهيئ الأسباب حتى يفرغ، ثم قمت معه إلى خلوته. أما أن تأتي أمام طلابه أو تأتي تتلقف زيد وعمر من طلابه، فلان فيه فلان فيه، هذا أمر من الصعوبة بمكان. والله ليس من العتب ولا من الحرج أن يختلف العلماء وأن يتناظروا ويتناقشوا، هذا لا عتب فيه ولا خلاف، ولكن المصيبة كل المصيبة دخول حثالات ممن لا يخافون الله ولا يتقونه في نقل الأحاديث ونقل الشائعات بين العلماء وبين طلاب العلم حتى أفسدوا ذات بينه. والله الموعد، والله لتمرن على الإنسان ساعة يعلم ما الذي أراد بهذه الأمور التي يفعلها. وإذا مرت عليه ساعة التي هي أمام عينيه في سكرة موت أو ضغطة قبر أو زلة على صراط، يتمنى يعرف عندها هل يريد وجه الله أو يريد حظوظ نفسه. في الإنسان كفاية أن يشتغل بعيبه عن عيوب الناس، في الإنسان شغل في نفسه عن الناس، خاصة إذا أصبح الأمر أمر هوى وإشفاء للغيظ. قد تجد الإنسان يتكلم وهو شاب لو عرضت عليه شهوة لانتكس، يتكلم في عالم وقد كفاه غيره من أهل العلم بيان الخطأ الذي أخطأ فيه العالم. ما الذي أدخل أمثال هؤلاء أن يتكلموا في العلماء ويقول الشيخ فلان يؤخذ عليه كذا وكذا، وهي مسألة قد تكون مسائل فقهية الفرعية التي يعذر فيها عنده نص أو حجة يقول فلان لا يفعل كذا وكذا. هذا أمر خطير جدا، بهذا تضيع الأمة وبهذا تذهب حقوق العلماء وحقوق الدعاة والصلحاء والأخيار حينما يتسلط من لا خير من لا ورع عنده ولا خوف من الله في قلبه. فينبغي التناصح والتوجيه والتذكير بالله جل وعلا. وعلى العموم إذا علم الإنسان من نفسه الصدق وكان أهلا للنقد والجرح فإن شاء أن يتقدم وإن شاء أن يتأخر. المهم أن يريد وجه الله وأن يعلم أن الله سائل عن كل حرف يقوله في إخوانه وخلانه، خاصة إضاعة الليل والنهار. كم من شباب تمر عليه سنوات وهو قال فلان قال علان، لو قلت له ليهنك هذا الفضل، هب أنك توضأت ولم تتمضمض، أيصح وضوءك؟ ما أحسن لذلك جوابا. هذه مصائب الله كلفنا عبادته وطاعته، فينبغي للإنسان أن يشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد ورد في الخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ولن يكون اللعن إلا بعد الاحتقار، وهذه درجات لهذه الهاوية السحيقة. أولا يتربى الشباب على الحقد على أهل الفضل، ثم بعد ذلك يحقد على العلماء وعلى الدعاة وعلى الأخيار، ثم يبدأ في سلف الأمة حتى تحرق كتبهم، ثم بعد ذلك يبدأ والعياذ بالله في اللعن، ويكون ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وللجنة طلابها وللنار أهلها، ونسأل الله العظيم أن يعيذنا من هذه المزالق وأن يعيذنا من هذه المهالك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله.